بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة الندية للعلامة زيد الفياض رحمه الله تعالى، شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، وفي الآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة، وأول من يقرع باب الجنة. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي
فقوله صلى الله عليه وسلم وأول من يقرع باب الجنة، فدل هذا على ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أول من يدخل الجنة. نعم، بنص الحديث: وأول من يقرع باب الجنة، وهذا إكرام له صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يدخل الجنة قبله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يدخل الجنة أيضا قبل هذه الأمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن الآخرون زمانا في الأمم، فنحن آخر أمة، الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، ونحن أول من يدخل الجنة. فهذه الأمة من جهة الأمم هي أول أمة تدخل الجنة، ونبينا صلى الله عليه وسلم من جهة الأنبياء هو أول نبي يدخل الجنة، فهذا إكرام لهذه الأمة، فهي الأخيرة زمانا لكنها الأولى قدرا ومكانة. ولهذا قال: أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة، كثرت من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه، فهو أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. ويدل على ذلك أيضا في الحديث الصحيح حديث ابن عباس: ثم رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي من كثرتهم، فقيل هذا موسى وقومه، ثم رفع لي سواد أعظم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقيل هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة وغير حساب ولا عذاب. نعم، إذن هو أول من يقرع باب الجنة بنص حديثه صلى الله عليه وسلم، هو أول من يدخل الجنة. نعم.
وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأول من يحرق حلقة باب الجنة فيفتح لي فأدخلها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر.
الله أكبر. نعم.
وروى الترمذي أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا
هذا حديث عند الترمذي والدارمي، لكن شوفه صحته. القول أنا حبيب الله، وأشك أنه خليله، والخلة أعظم. شوف هذه اللفظة الثابتة، لفظة حبيب الله. نعم.
وروى الترمذي أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وقائدهم إذا وفدوا، وشافعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد بيدي، ومفاتيح الجنة يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم يومئذ على ربي ولا فخر، يطوف علي 1000 خادم كأنهم اللؤلؤ المكنون. وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم.
زمانا زمانا، أما قدرا ومكانة فهذه الأمة تتقدم. نعم.
وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وفي حديث أن
لما اختلفوا فيه،
فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وفي حديث أنس عند مسلم: فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك.
نعم. فدل هذه الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يستفتح باب الجنة، وأول من يدخل الجنة، وهذه كرامة عظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أتاه الله عز وجل أنواعا من الكرامات في هذا الباب. هو أول من يدخل الجنة، من جهة الفضل هو سيد ولد آدم ولا فخر، من جهة الشفاعة هو الذي يشفع عند الله عز وجل الخلائق أن يفصل الله سبحانه وتعالى بينهم بالقضاء، من جهة الكتاب الذي أنزل عليه هو أعظم الكتب، من جهة الأمم وفضلها فأمته أفضل الأمم. فوصل الله عليه وسلم له فضائل عظيمة تطرى اختص بها عن سائر الأنبياء، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من أنبيائي قبلي. فذكر نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وبعثت للناس، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة، وبعثت للناس كافة، وحلت لي الغنائم وغير ذلك. فهذه خصال عظيمة وغيرها مما أعطاها الله نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ هراس رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عن الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي، يعني بعد دخول الرسل. هذا تنبيه كنا ننبه عليه، وهو أن لا تفهم من ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي معي، أن ذلك قبل الأنبياء. الأنبياء أفضل من سائر الأولياء والصالحين، ولهذا فأول من يدخل الجنة الأنبياء، فيكون محمد صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة من الأنبياء، ثم اتبعوا الأنبياء، وتكون أمته أول من يدخل الجنة من الأمم. ولا نفهم أن هذه الأمة تدخل مع نبيها صلى الله عليه وسلم فتكون سابقة للأنبياء، لا، لأن الدخول على حسب الفضل، كما جاء في الحديث الصحيح: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة. إذن الدخول يكون على حسب الفضل، فأعظمهم فضلا أولهم دخولا، ولا أحد يعدل الأنبياء إلا على مذهب الصوفية الذين يقولون بأن الأولياء يعلون الأنبياء. فأعظم الناس هم الأنبياء، أعظم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون من الأنبياء أول من يدخل الجنة من الأنبياء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمته أفضل الأمم، فيكون أول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. ولذا كل شيخ الراس يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول ناس دخولا الجنة، أول الناس دخولا الجنة. نعم. ضعفه شيخ الألباني. نعم. نعم يا شيخ ضعف. نعم المعروف الخلة أعلى من المحبة، فده هو خليل الرحمة وهذه أخص. نعم يا محمد. في دخول ايه الواحد كان قد يجمع من كل هذا، الواحد قد يجمع، لكن هذه رتب أعلى، فأعظم رتبة النبوة، ثم إليها الصديقية الشهادة، لكن قد والصالح، لكن قد يكون الصالح جامع عن هذا، الشهيد جامع عن هذا، الصديق جامع عن هذا. نعم.
فهذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفضل والقضاء، وأسبقهم
الفصل،
وأسبقهم إلى الفصل والقضاء، وأسبقهم إلى الجواز على الصراط، وأسبقهم إلى دخول الجنة. فالجنة محرمة
يا إخواني، بكل موضع من مواضع الآخرة فهذه الأمة أسبق إليها. فإذا جاء الناس عند المرور على الصراط فهذه الأمة هي أول الأمم تجوز هذا الصراط. وفي هذا بيان تقدير الفضل لأهل الفضل، والمنزلة لأهل المنزلة، وأن التفضيل بين الناس باعتبار العمل الصالح وباعتبار المقام في الإسلام هذا أصل شرعي عظيم. ولهذا العلماء لا تقدمهم أحد، لأنهم هم الأدلاء على طريق الأنبياء والأدلاء على الشرع، فهم ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم أنهم ورثة الأنبياء، ولهذا فهم يتقدمون الناس. فالعلماء يتقدمون، في تقدير العلماء هذا من تقدير الشرع، لا يقدر العلماء تعصبا، وإنما يقدر العلماء لمنزلتهم الرفيعة ولمكانتهم العالية. فلهذا لابد أن يقدر الإنسان من قدرته الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه من أسلم بعد الفتح، قال والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قدم من هو ذا؟ قدم الأسبق. وقال سبحانه في محكم كتابه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى قدم المقدم، قدم الله سبحانه وتعالى المقدم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وقال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم كل خوخة المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر. كل هذا تقدير من الشارع لمن تقدم، فمن تقدم عملا وتقدم إسلاما، تقدم جهادا، تقدم منزلة مكانة، تقدم منزلة ومكانة. نعم.
فالجنة محرمة.
إذن يقول هنا هذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، أسبق من ظل العرش، يعني هذه تحتاج إلى ظل العرش، لكن عموما يدل عليه يعني الدليل العام، أي أن مكانة المؤمن في هذه الأمة تتقدم، لكن هذا كما قلنا باعتبار أمم، أما باعتبار أنواع فلا شك أن الأنبياء يتقدمون. وهل هذه الأمة كل واحد منها أفضل من كل واحد من الأمم السابقة؟ يعني هل التفضيل لهذه الأمة باعتبار الجنس والأحد أو باعتبار أحد؟ نقول لا، قد يكون الواحد من هذه الأمم السابقة أفضل من الواحد من هذه الأمة، أفضل من الواحد من هذه الأمة، فيكون اعتبار تفضيل باعتبار الجنس وعليه. فمن جهة الأمم الأمم هذه أسبق، لكن هل هذا يمنع أن يكون الواحد من الأمم السابقة الواحد الذي له الفضل مثلا قد يتقدم في مسألة ظل العرش و يعني غير ذلك؟ الله أعلم يعني في هذا، لكن عموما هذه الأمم من جهة الأمم تتقدم، هذه الأمم من جهة الأمم تتقدم، لكن معلوم أن هذا باعتبار عام. أما باعتبار خاص فإن أكرمكم عند الله يتقاكم، وأن الواحد وأن الواحد من الأمم السابقة الذي قد يفضل الواحد من هذه الأمة مقتضى الأدلة العامة أنه يتقدم سبقا في دخول الجنة وفي الفضل وفي المنازل وفي الدرجات وفي كل فضل يحصل في الآخرة، فإنه يتقدمها الإنسان بحسب رتبته هو، برتبته هو. أما في من سائر الأمم نعم هذه الأمة تسبق، لكن من جهة الأحاد الذي تقتضيه الأدلة أن المكانة عند الله سبحانه وتعالى بفضل الإنسان نفسه، فضل الإنسان نفسه، وأن الواحد من الأمة السابقة قد يتقدم الأحاد الكثيرين من هذه الأمة. فنقول ما يدخل واحد الجنة أولا حتى تفرغ هذه الأمة دخولا، حتى تفرغ هذه الأمة دخولا، لا، وإنما الواحد من الأمم السابقة إذا كان له الفضل فأنه يتقدم الواحد من هذه الأمة إذا كان دونه من الفضل، هذا الذي تقتضيه الأدلة الشرعية. نعم.
قال: فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته.
وقد يكون المعنى حينئذ تدخلها أمته يعني الصالحون من هذه الأمة يتقدمون غيرهم من الصالحين ممن هم دونهم. أما الواحد من هذه الأمم فالذي تقتضيه الأدلة أنه يتقدم حسب عمله، لأن الجنة يدخلها من سائر الأمم، لكن من هذه الأمة الكثرة الكثيرة التي تدخل باعتبار الأمم هي الأمة التي تسبق، فصالحوها مقدمون على الصالحين من غيرهم، لكن هذا عند التساوي أو الفوق. أما إذا كان للواحد الفضل فإن ظاهر الأدلة يقتضي أن الجنة إنما يدخلها الناس بحسب منازلهم، وأن الفضل العام لا يقضي على الفضل الخاص. نعم. 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 لا، في فصل قضاء عام وفي أول أمم يقضى بينه. في فصل قضاء عام وفي فصل وقضاء يكون باعتبار أمم. باعتبار أمم. يفصل بينها مثل الأعمال. يقضى في الدماء أولا، كذلك هذه الأمة تكون أسبق في الفصل والقضاء. هو الذي يظهر أنه إن لم يكن هناك نصوص فهو يأخذها من الجهة العامة، إن لم يكن هناك نصوص في هذا. نعم.
وأما أول الأمة دخولا فروى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي، فقال أبو بكر: يا رسول الله، وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة. قوله: وددت أني كنت معك حرصا منه على زيادة اليقين وأن يصير الخبر عيانا، كما قال إبراهيم الخليل: رب أرني كيف.
هذا أبي داود، شوف حكم الشيخ علي. نعم.
قال: قوله: وددت أني كنت معك حرصا منه على زيادة اليقين وأن يصير الخبر عيانا، كما قال إبراهيم الخليل: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع ليقضى بين الخلق،
وليس العرق يلمس الأذن للجميع، وإنما هو من الناس من ينجو من ذلك فهو في ظل عرش الرحمن، ومن الناس من يكون دون ذلك ودون ذلك ودون ذلك، مع أنه كما سبق أن الناس يكون في المكان الواحد، في المكان الواحد هذا يقف بجوار هذا، وهذا له شأن وهذا له شأن، وليس ذلك على قدرة الله سبحانه وتعالى ببعيد. نعم ضعفه. نعم شوف خلوان. نعم
وقال فيمشي حتى يأخذ
ثاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة. ضعف الشيخ الألباني. نعم نعم اي نعم.
قال فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده.
معلوم أن مسألة الدخول من الأبواب، فإن الإنسان قد يدخل من سائر الأبواب، وهنا قال أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة تدخل منه أمتي، وقد دلت الأدلة على أن الواحد قد يدخل من جميع هذه الأبواب، فهل هو باعتبار الأمة؟ أما الأحاد فقد يكون فالواحد قد يدخل من أبوابه كما جاء في حديث الصديق رضي الله عنه. نعم ولهذا يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه أبواب الجنة لم يذكرها المؤلف لكنها معروفة أنها ثمانية، قال تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في من توضأ وأسبغ الوضوء تشهد إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، وهذه الأبواب كانت ثمانية بحسب الأعمال، لأن كل باب له عمال، فأهل الصلاة ينادون من باب الصلاة، وأهل الصدقة من باب الصدقة، وأهل الجهاد من باب الجهاد، وأهل الصيام من باب الريان. وقد يوفق الله عز وجل بعض الناس لأعمال صالحة شاملة فيدعى من جميع الأبواب، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نوديا من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. وذكر الحديث وفيه فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. فإن قلت إذا كانت الأبواب حسب الأعمال لازم أن يدعى كل واحد من كل تلك الأبواب إذا عمل بأعمالها، فما الجواب؟ الجواب أن يقال يدعى من الباب المعين من كان يكثر من العمل المخصص له، مثلا إذا كان هذا الرجل كثير الصلاة فيدعى من باب الصلاة، كثير الصيام من باب الريان، وليس كل إنسان تحصل له الكثرة في كل عمل صالح. يعني الشيخ بيطرح يقول إذا كانت الأبواب بحسب الأعمال لازم أن يدعى كل واحد من كل تلك الأبواب إذا عمل بأعماله، يعني أنا أصلي وأصوم وأنفق وكذا وكذا عند هذه الأعمال، وكل الناس عندهم يأتون بالأركان الخمسة، يعني من أتى منهم بهذه الأركان، إذن يدعى من جميع هذه الأبواب. فالشيخ نبه إلى أنه ليس بمجرد العمل بل بالإكثار الذي تصبح متميزا به في هذا العمل، بحيث يصبح متميزا فينادى عليك لكونك من المكثرين. فيقول الشيخ الجواب أن يقال يدعى من الباب المعين من كان يكثر من العمل المخصص له، يكثر حتى يصبح من أهل هذه الصفة ومقدما، لا أنه يأتي بالأصل. مثلا إذا كان هذا الرجل كثير الصلاة فيدعى من باب الصلاة، كثير الصيام من باب الريان، وليس كل إنسان تحصل له كثرة في كل عمل صالح، لأنك تجد في نفسك بعض الأعمال أكثر وأنشط من بعض، لكن قد يمن الله على بعض الناس فيكون نشيطا قويا في جميع الأعمال كما سبق في قصة أبي بكر رضي الله عنه، الإنسان يتميز، لكن معروف الناس مثلا في غالب الناس أنه قد يتميز بشيء، فإذا ذكر فلان يقال هذا العالم مثلا، أو ذكر فلان هذا الذي يكون في الصف الأول، إذا ذكر هذا اللي هو كان كثير الصوم، إذا ذكر هذا الرجل المنفق اللي هو رجل بينفق هذا، فهكذا يعرف، أو هذا الذي يقضي بين الناس ويصلح بين الناس، فهذه هي الأعمال التي يستحق بها الإنسان أن يدعى من كل هذه الأبواب، وعلم ذلك عند الله سبحانه وتعالى، لأن أبو بكر رضي الله عنه لما كان له السبق في كل هذه الأبواب فقال وأرجو أن تكون أنت، فإن النبي كما في الصحيح سأل الصحابة يوم هل منكم من فعل كذا؟ قال أبو بكر أن من فعل كذا قال أبو بكر أن من فعل كذا قال أبو بكر أن فهو رضي الله عنه أسبق الأمة في كل باب أبواب. نعم.
قال وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة الحديث. وفي صحيح مسلم عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما
يشفع في الجنة يعني في دخولها. نعم.
وفي صحيح مسلم عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزدلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة.
ففيه أن الجد يطلق عليه أب يكون من ذات الأب، وهذه حجة من قال بأن الإخوة لا يرثون مع الجد لأن الجد أب، وكما أن الإخوة لا يرثون مع الأب اتفاقا قالوا فكذلك يكون مع الجد لأن الجد يطلق عليه أب. نعم. واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فالجد أب من جملة الآباء، وهذا مما استدل به من رأى أن الإخوة لا يرثون مع الجد وإنما ينفرد الجد، كما لو اجتمع الأب مع الإخوة فإنهم لا يرثون معه فيحجبهم، فكذلك الجد. هذا على قول من يقول بأن الإخوة لا يرثون مع الجد. نعم. ماذا؟ أنت كطالب ترجح إيه؟ ترجح إيه؟ أنت لك منزلتك إيه؟ منزلتك إيه؟ ترجح أن تسأل شيخا؟ ده لو أنا أقول يعني عموما أنا منزلتي عامي خلاص أسأل شيخا، منزلتي طالب علم أنظر في كلام العلماء خلاص أتغير ما دل عليه الدليل بالنسبة لي فأنظر هذا وذاك في بالنسبة لي فحسب بما يترجح لك من جهة الأدلة، إنما ما في أنت تسأل شيخ في الدنيا يقول لك أنا مثلا طالب أرجح إيه؟ يعني مثلا يقطع لا، ما زال أهل العلم يجتهدون في مسائل الاجتهاد، هذا يرجح بحسب ما يظهر له وهذا يرجح بحسب ما يظهر له، أنت كطالب عندك نظر في كلام العلماء، الإنسان كطالب ما تقدم العلماء ينظر إلى النصوص بنظر العلماء، المجتهد ينظر إلى النصوص عنده آلة واجتهاد ينظر إلى النصوص، العامي ينظر شيخا يسأله فسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا ما أملي عليك أقول لك أنت ينبغي أن ترجح كذا، قد يكون لك ترجح حسب مستواك إذا كان لك أدلة، لكن اللي ترجح عندنا أن الإخوة لا يرثون مع الجد، ده اللي ترجح عندنا في ترجحنا لا يرثون، فالجد منزلة الأب. نعم.
فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك.
فدل هذا على أن الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام هي جنة الخلد وليست بستانا كما يقال، وإنما هي جنة الخلد. نعم.
فذكر الحديث وفيه فيأتون محمدا،
هذا التخصيص استفتح لنا الجنة، الجنة هذه البستان ولا الجنة اللي دار الخلد؟ دار الخلد. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح في محاجة آدم لموسى عليهما الصلاة والسلام، فإن موسى قد عاتب آدم أخرجتنا من الجنة، وما كان لموسى عليه السلام أن يعاتبه في جنة من جنات الدنيا وبستان من بساتينها مهما على القدر. نعم.
قال فذكر الحديث وفيه فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له أي في الشفاعة،
ودل هذا على أن الشفاعة هذه لا تكون إلا بإذن، ولا أحد يشفع إلا بإذن الرب سبحانه وتعالى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤذن له حتى في من يشفع لهم، يعني ما أذن له في الشفاعة إذا أذن له يخرج من يشاء لا، وإنما يخرج صلى الله عليه وسلم من أذن له أيضا بإخراجه، ولهذا في الصحيح قال فيحد لي حدا، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يحد له حد، ولهذا شرط الشفاعة ماذا؟ الإذن والرضا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فالإذن والرضا لأي أحد ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لله، مع أنه يوجد شفاعات الأنبياء وشفاعات المؤمنين، لكن لما كانت بعد الإذن عادت إلى الرب سبحانه وتعالى، فالشفاعة كلها لله. ثم إن الله سبحانه وتعالى يعطيها من يشاء من عباده، فليس كل أحد يأذن لكل أحد، إنما من أذن الله سبحانه وتعالى له، والله لا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله. ولهذا يكون الإذن ويكون الرضا، والرضا إنما يكون عن الشافع والمشفوع له. فلو رضي عن الشافع فهل الشافع يشفع لمن يشاء؟ لا، لابد أن يكون الله عز وجل رضي أيضا قوله وعمله، ولا يرضى الله عز وجل قوله وعمل إلا أهل التوحيد، أهل التوحيد، إنما أصحاب المعاصي تكون الشفاعة فيهم، تكون الشفاعة فيهم. وهذا ما ينكره المعتزلة والخوارج، المعتزلة والخوارج لا ينكرون الشفاعة العامة التي تكون في أرض المحشر، إنما ينكرون الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين، والتي جاءت النصوص أيضا متواترة بها وكثرت النصوص فيها، ومع ذلك يأخذون بعمومات عندهم في النصوص التي أتت في أهل النار وأنهم ليسوا بخارجين منها فأسقطوها على المسلمين. هذه حجة الخوارج ومن تبعه، خوارج المعتزلة ومن تبعه، كأمثال مصطفى محمود فإنه يستدل بهذه الآيات أيضا، وغيره من العقلانيين الذين لا دراية لهم بالشريعة، إنما التخبيط والتدليس والتلبيس على الناس فتؤذون بهذه النصوص. ولهذا في حديث مسلم صحيح مسلم في هؤلاء الخوارج الذين جلسوا إلى الصحابي الجليل لما ذكر حديث الجهنميين ذكر الشفاعة وكذا، فأنكروا عليه في هذا واستدلوا بالآية العامة قول الله عز وجل ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، الإخراج يتنافى مع الخزي، فلهذا استدلوا بالآيات في الكفار فأسقطوها على من؟ على المسلمين، ولم يفرقوا بين هذا وذاك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة في ذلك، حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد، حديث أنس، حديث الصحابة رضوان الله عليهم التي فيه إخراج عصاة الموحدين من النار. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويكون بصيرة في دين. سبحان الله يا أخواني، نصوص واضحة أمامي، ماذا أصنع؟ يعني الواحد ما يسع أن يخرج عن لفظة في النص وليس بالنص، ويطلب لكل لفظة الدليل عليها، فإذا ظهر الدليل وجب الانقياد. قال الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمن ولا المسلم إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، المسلم وقاف عند حدود الله، لكن هؤلاء اعتقدوا معتقدات وقدموها على النصوص وأخضعوا النصوص لها، فلهذا لا يستحيون من رد النص مهما كان واضحا ومهما كان ثابتا. لا بخاري ولا مسلم عندهم مسألة بخاري ولا مسلم ولا هذا الحديث متفق عليه ولا إلى آخره، ما يبالون بهذا الأمر، ما يبالون بهذا الأمر. ولهذا قوم أرادوا أن يريحوا أنفسهم وطلابهم فمن مسألة السنة، لأن السنة تخصم كثيرا، لأن السنة مفصلة وتفسر وتبين، ولهذا الخصومة تكون في السنة أكبر، تكون في السنة أكبر. ولهذا نرى العقلانيين يتسلطون على السنة، ما يتسلطون على القرآن، وفي حقيقة الأمر يتسلطون على القرآن في الحقيقة، لكن ما يستطيعون الجرأة أن يقولوا هذا في القرآن، مع أن نقلت السنة ونقلت القرآن، ومع أن السنة توضح ما جاء في القرآن تماما، حتى وصل الأمر به من التفريق بين نبي السنة وبين نبي القرآن، نعوذ بالله من هذا الكفر والعياذ بالله. فالشاهد أنهم أراحوا طلابهم ف وضعوا قاعدة وهي قاعدة خبر الأحد، خبر الأحد، فخبر الأحد لا يؤخذ به في أمور الاعتقاد، إذ أخبار الأحد مبنى على الظن والعقيدة يطلب لها اليقين. أراحوا أنفسهم وأراحوا طلابهم، فأصبح الجواب مطلوب جواب واحد فقط، أن يقال في أي مسألة تخالف اعتقادهم هذا خبر أحد، هذا هو المطلوب منهم بس، هذه إراحة. وذي أكثر أهل الضلال، إن لم يكن كل أهل الضلال، يريحون أنفسهم وطلابهم من الحرج الذي ينتج نتيجة التناقض، نتيجة هذا الحرج يضعون قواعد بس خلص، فلان هذا مدخلي، مدخلي سيبك منه، دعك منه، مدخلي خلاص بس، مهما يقول بقى المدخلي هذا من حق، مهما يورد على شيخهم من أمور، مهما ينتقد، مهما يقول، دعك دعك مدخله، يطعن في العلماء بس. فوضعوا قاعدة اسمها قاعدة ليه المداخل، ياسر برهامي بيضع قاعدة مثلا طلابه، مثلا إذا جئت بنصوص الإمامة وكذا، لا لا لا، بس في اللي يحكم بما أنزل الله، الحكم الشرعي اللي بيحكم أنزل الله، إنما ده كلام ده ما يكون في الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، يقودكم بكتاب الله بس، يلا خلاص. يبقى جميع النصوص تأتي بنصوص الخروج وتأتي بالكلام السلف، كل هذا إذا حكم بما أنزل الله بس، يلا خلاص تحكم منها. يأتيك أصحاب مسألة العذر بالجهل، هات ما شئت مهما تأتي من أدلة، هذا في كل شيء، بس الشرك الأكبر لا، ده ظاهر ظاهر ظاهر، هذا ظاهر، ما في عذر، ما في عذر، خلاص. من اللي استثنى من علماء الدنيا المتقدمين أن الجهل في مسألة الشرك الأكبر تستثنى؟ من هو؟ من هو هذا من العلماء؟ قاعدة الموانع قاعدة عامة أصلا مثلا، فكل قوم وضعوا مثل هذا. يأتيك مثلا في باب الأسماء والصفات المعطل، كل الصفات يعطلها، فإذا جاء واحد يعترض هذا ليس بتنزيه لله، تقول له يدان، تقول يجيء، تقول ينزل، لا لا لا، هذا ما يقبله، نزه ربك سبحانه وتعالى مثالة البشر، نما النزول والمجيء وكذا من صفات الأشاعرة، اسكت، هذا يلزم منه الجهة، يلزم منه الجسمية، تصف الله بأنه جسم ولا إيه؟ اسكت، لا تقول مستوي ولا تقول ينزل الجيم، هذا يقتضى أن الله جسم والله عز وجل ينجع عن الجسمية، اسكت، وهكذا. فاستراحوا جدا مع طلابهم الذين هم على شاكلتهم. لو قال شيخهم إن الولي له تصرف في خلق الجنين قبلوا رأسه وقالوا سمعنا وطعنا. شوف إلى أي حد، إلى أي حد يقادون وربطون حيثما أراد شيخهم. وشيخهم إنما يضع لهم القاعدة التي يستريح ماذا؟ التي يستريح بها. شفت هذا القدر الخائط في هذا، شوف، يرى رجلا يزني بامرأته ومع ذلك يخصم من زوجته، الرجل يريد أن يقتله، ها زوج، هل أنت خلفت منهجك، أنت على مذهب ابن عباس، لا أعوذ بالله، خلاص بس، خلاص خلاص، حكمته إلى مذهبه، هو كده. فكل واحد يرجع القاعدة. دخلوا وخضوا سياسة غير شرعية ونزلوا اسكت، هذا مشروع إسلامي، هذا من أجل تطبيق الشريعة، العمل للإسلام، العمل للإسلام بس، خلاص عمل الإسلام والتبليغ والدعوة، لا تتكلم في شرك ربوبية، شوف ربوبية وألوهية وضلالة، هذه دعوة يا الله، ولتكن منكم أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، خروجوا أول شيء الخروج، وأوسط شيء الخروج، وآخر شيء الخروج، فالخروج أول الأشياء وأوسط الأشياء وآخر الأشياء، أخرجت، بندعو إلى الله. هؤلاء تركوا كل أحد، تركوا اليهود والنصارى وجاءوا على الأقوام اللي بدعون إلى الله، يأتون بالناس من المقاهي، اسكت. فكل قوم لهم مدخل اقتنعوا به وأقنعوا به، فالمطلوب من الشيخ أن يضبط بس مدخله فقط، أن يضبط هذا المدخل فقط، أن يضبط مدخله فقط، ويضع قاعدة يبطل بها كل استدلال يستدل به المخالف عليه، بس اسكت اسكت. انت تكلمت في خطأ عالم، بس هذا ما يحترم العلماء، يبقى خلاص. انت كلمت في خطأ مذاهب، هذا ما احترم المذاهب الاربعة، وهكذا. ولهذا طعن في ابن عبد الوهاب انه ما احترم المذاهب الاربعة، طعن في ابن تيمية انه ما احترم المذاهب الاربعة، ليه؟ لان اما ان تأخذ المذهب برمتي واما ان تكون مذموما، فهكذا. فكل قوم وضعوا مثل هذه الاشياء عندهم، كل قوم وضعوا مثل هذه الاشياء عندهم، وهي انهم يضعون قواعد الارهاب، قواعد الإرهاب لمن يخالف، لمن يخالف، حتى وصل الأمر إلى ذات الأعمال الصالحة كلها. إيش لا شيء، أهم شيء القلب، يا ما ناس بتصلي، يا ما ناس حفظ القرآن ولا تعمل به، شوف يا شيخ، أهم شيء القلوب بس. طب القلوب هذه ما صلاحها؟ طيب، ونفس وما سواها لا من فجورها وتقوى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا، ما الطريق إلى إصلاح القلوب؟ ما هو الطريق؟ تترك العمل كله وتقول أهم شيء القلب، صحيح وأهم شيء القلب، لكن أين قلبك بين تلك القلوب التي عمرت بذكر الله سبحانه وتعالى؟ فين قلبك؟ لو كان قلبك قلبا صالحا، قلبا أبيض كما تقول، لكانت أعمالك بيضاء، لأنك تترك الأعمال وتقول قلبي أبيض، هذا حكمك على قلبك. أما حكم شرع ربك على قلبك فإنه قلب إما ضعيف الإيمان وإما منعدم الإيمان على حسب ما يترك من الأعمال. فانتبهوا لهذه المسألة يا إخوان، فإن كل قوم من أهل البدع قد استراحوا فوضعوا قاعدة هي المحكم الذي ينبغي أن يرجع إليه جميع النصوص، ويفسرون جميع النصوص بموجبها، بالموجب. الذين يناقشون معك قضية الحكم غير منزل الله، التشريع العام غير، تجيب له جميع النصوص ومن لم يحكم منزل الله وتفسير السلف، هذا ليس في التشريع العام، لأن ما كان يوجد زمانهم حكام ينحون الشريعة، فده في التشريع العام، التشريع العام. إنما ده فتأتي بكلام العباس على عينه على الرأس، ده في القضية والقضيتين. تأتي بكلام السلف على عينه على الرأس، ده في القضية والقضيتين. في فرق من التشريع العام وغيره. يبقى تجيب أدلة الخروج، ده في الحكم نحكم منزل الله، تجيب أدلة في الحكم غير منزل الله وأن السلف ما كفروا، هذا في غير التشريع العام. عرفتم يا اخواني كيف الطريقة؟ بارك الله فيكم. كل واحد وضع قيدا، وضع وصفا يبطل به ما عداه من النصوص. لو قلت للممثل كيف يده كيدي، انت الان تكذب القرآن، الله يقول له يدان، اسكت. يبقى الودان احنا ما نفهم الا هذا، ولا يكون وقد خاطبنا بما لا نعرف. يبقى القرآن هذا كتاب مغلق، ما يفهم، ما يتدبر، فالله خاطبنا بما نعرف. ولو تمضي مع كل أهل البدع ترى رأس القواعد عندهم ما ذكرت لك، راح مع الطلاب. إنما أنت لا، أنت تحق مع كل لفظة تقف عنده، مع المعنى تقف عنده، مع كلام العلماء تستدل بكلام العلماء، والعالم لا يأخذ كلامه كل برمته، قد يصيب ويخطئ في بعض الأشياء، والدليل قد يصح وقد لا يصح، والدليل إن صح قد يقيد، قد يخصص، قد ينسخ، قد وهكذا. إنما هم ما عندهم هذه الصنعة مطلقا أبدا، لا الصنعة المتعلقة بثبوت الدليل ولا المتعلقة بدلالة الدليل، هذا ما عندهم مشكلة هذه الصنعة. ولهذا كما قلت لك ما يخرج تناقش الواحد في عبادة آل البيت يستدل عليك بفضل آل البيت. طيب فضل آل البيت ينكر؟ هو احنا بنختلف الآن فضل آل البيت؟ مدد يا حسين تقول هذا شرك، يبقى أنت الآن تكره من؟ الحسين وآل البيت على طول. تتكلم عن هؤلاء المشايخ الحزبيين، يبقى أنت تكره المشروع الإسلامي، هذا ضد المشروع الإسلامي، هذا لا يريد تطبيق شرع الله. تتكلم في أحكام الحكام من جهة السمع والطاعة لهم وإن ظلموا، وعدم تكفيرهم بالخروج بالحكم غير منزلة إلا بالضوابط، يبقى أنت بتولي الحكام على طول. هذا من علماء السلاطين، هذا من علماء السلاطين، بس خلاص هذا من علماء السلاطين، يبقى أخذ خاتما، هذا من علماء السلاطين. يبقى ماذا تصنع إذن؟ زي هؤلاء الذين أصحاب التنظيمات الإرهابية الجهادية هذه الإفسادية، أبطلوا العلاقة بين علماء الأمة الأكابر وبين شباب الأمة بعلم لا يجاهد، علم في بلاط الطواغيت، أخذ منه إزاي؟ العالم بحق هو الذي يتمرد على أولياء الطواغيت. لما تقول ابن باز، ابن باز ده فين؟ معين فين؟ دولة مين؟ السلول، هذا ابن باز. ابن عثيمين ده معين فين؟ ولهذا لهم علماؤه، لأن شرط العالم الجهاد، شرط العالم التمرد على الطواغيت. إنما دول علماء البلاط، هؤلاء عبيد، بنو عبيد. هذا يا أخوان القصة برمتها، هذه القصة كلها برمتها في باب العلم والعالم. فالعلم عنده قاعدة يبطل بها كل ما تسلبه، إما خبر أحد طار، إما تنزيه، كل قوم جعلوا لهم قاعدة يتحكمون إليها. من جهة العالم، فالعالم من وافقهم لا من خالفه، العالم من وافقهم. فأنت عند المرجئة خارجي، وعند الخوارج مرجئي، وعند وهكذا، عند كل طائفة مذموم، تذمك الطائفة بعكس ما عند من اعتقاد، نسأل الله السلامة والعافية. أي عقول هذه؟ تلك العقول سبحان الله التي لا صراط لها تسير عليه إلا صراط الشيخ أو صراط الحزب أو صراط المذهب أو صراط الجماعة، فيقدمون عقولا على نقول. نعم.
قال: وترسل الأمانة والرحم فيقامان جنبي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق، الحديث. وفي حديث أبي بن كعب عند أبي يعلى: ثم أمتدحه بمدحة يرضى بها عني، ثم يؤذن لي في الكلام، ثم تمر أمتي على الصراط وهو منصوب بين ظهراني جهنم فيمرون. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد فيقول عز وجل: يا محمد ما تريد أن أصنع في أمتك؟ فأقول: يا رب عجل حسابهم. وفي رواية عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى فأقول: أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فإذا أراد الله أن يفرغ من خلقه نادى مناد: أين محمد وأمته، الحديث. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم.
لعل هذا مما استدل به على تعجيل الأمة في فصل القضاء، فأقول: يا رب عجل حسابها في الثرية، فإذا أراد أن يفرغ من خلقه نادى مناد: أين محمد وأمته، وكذا. لكن هذه الحديث، أما الأول فقال الهيثمي في المجمع كما نقل في الحاشية وفي محمد بن ثابت البني وهو ضعيف، وعزاوة الأوسط البني أيضا. وفي الثاني في المجمع أيضا قال وقال رواه أبو يعلى وأحمد وفيه علي بن زيد، وقد وثق على ضعفه وبقية رجالين من رجال الصحيح. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهش منها نهشة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد.
كان هو سيد، فعلام نهى عن السيد أن تقال له أنت سيدنا وابن سيدنا، فعلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقال هذا، وإنما يعد إلى الأفضل وليس نهي تحريم ولا شيء، لكن عدول إلى الأفضل. ولهذا قال: قولوا بقولكم، أي الذي كنتم تقولون نبي الله رسول الله، ما تقولون سيد، أو ببعض قولكم، ولا سيجري أنكم الشيطان، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحولوا من هذا إلى غلو. لهذا قال: لا تطر منك باطرة النصارى ابن مريم. فما الفرق بين المقامين؟ هو أوضح صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السيد، ثم قال: قل بقولكم. ولهذا السيد تمنع في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق أي أحد، باب أولى إذا منع في رسول الله. لكن السيد المضاف غير السيد المطلق، سيد ولد آدم، سيد القوم، هذه لا إشكال، فإن التقييد يمنع المماثلة لأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. أما السيد على جهة الوصفية لا العالمية فإنها ممنوعة، فإذا كان رجل في الناس كبيرا فلا ينبغي أن يقال السيد، اذهبوا للسيد، تعالوا من عند السيد وكذا يحكم بيننا السيد، فهذا لا يجوز، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لأبو شريح، وقال: أنت أبو شريح، لما كان يقال الحكم، الحكم الحكم، إنما حكم كذا أبو الحكم، حكم كذا أبو الحكم، لأنه يحكم بين الناس، قال أبو الحكم. والحكم بإطلاق هذا الله يرجع إليه الحكم كله قضاء وشرعا، إنما إذا قيد حكم كذا فلا إشكال، إنما أن يلحظ في هذا الوصفية فهذا لا تجوز، فلا يقال السيد ولا يقال الحكم، إنما يقال حكم كذا ويقال سيد كذا. وعلى وجه العالمية لا بأس، لأن العالمية تقييد، فواحد اسمه السيد، واحد اسمه حكم من فلان. ولهذا لما أشكل على البعض كيف وهناك من الناس من اسمهم الحكم في الأمة ومع ذلك ما غيرت الأسماء، يقال أن العالمية تقييد، العالمية تقييد، فالسيد محمد مثلا هذا لا إشكال فيه، لكن أن يقال السيد ويلحق في الوصفية العامة لا، هذا الذي يمنع منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال أنت سيد وكذا فقال السيد الله تبارك وتعالى، هذا انتقال إلى السيد، ده لا تطلق على أحد. ثم قال قولوا بقولك وبعض قولهم، اللي هو أنت سيدنا وكذا، هذه إضافة. طيب ما ملحظ الإشكال إذن؟ إذا كانت إضافة والإضافة لا إشكال فيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم سد الباب، ولهذا جعل ابن عبد الوهاب في باب سد، سد أي أن هذا قد يفضي إلى ماذا؟ إلى استدراج من الشيطان، ولذا قال ولا يستجيرنكم الشيطان فإنه قد يبلغ بكم ما فوق ذلك. إنما هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. حكم من هم؟ أنت مين؟ هذا مين؟ هذا عبد العزيز. مين؟ عبد العزيز الصعيدي. نعم الحكام في ايه؟ يمنع في ايه؟ اي موضع؟ يعني ايه الحكم؟ احنا قلنا يا ابني ما يقال الحاكم، ما يقال الحاكم باطلاق، قال حاكم، لكن اذا قيدت حاكم كذا او الحكام في القضية ما في اشكال، لكن حاكم الحكام يمنع، انما الحكام ما ليست كقاضي القضاء، لا. ولهذا لو قيدت حتى قاضي القضاء، قاضي قضاة مصر ما في مشكلة، إذا قيدت ما في مشكلة، الإشكالية في الإطلاق، سواء حاكمة أو حكام، فضلا عن أن تكون حكام، لكن إن قيدت ما في إشكال، حتى قاضي القضاء، لو قيل قاضي قضاة مصر ما في مشكلة، قاضي قضاة مصر، إنما قاضي القضاء، القضاء كشاهان، شاه كما عند الأعاجم هذا ممنوع. نعم.
يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟
نعم. ففي أن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة، بأن له يدان، بأن له يدين سبحانه وتعالى، خلقك الله بيده، هذا فيه رد على الأشاعرة الذين حرفوها إلى القدرة، فهل قصد الخلائق هنا خلقك الله بقدرته؟ طيب والخلائق خلقهم الله بماذا؟ فهذا فيه الرد عليهم وإثبات الصفة على حقيقتها، لكن قال بيده، واحد يقول هذا مفرد، فكيف تثبتون التثنية اليدين؟ نقول هذا الإفراد المضاف لا يعارض التثنية، والتثنية قد ورد بها الدليل الخاص، بل يداه مبسوطتين ونفخ فيك من روحه، من روحه، روحه أي الروح التي خلقها الله عز وجل في آدم، خلق الله فهي روح مخلوقة، وليس أن آدم جزء من الله أو حل في آدم شيء من الله، فالله لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل شيء مخلوقاته فيه، وهذا معنى قول للسنة والجماعة بائن من خلقه، بائن من خلقه. ولهذا من استدل من النصارى بمثل هذه المواضع فقال في من روحنا نفخته من روحه إلى غير ذلك، يقال لهم كما قضى في كتابه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فهو من جملة الأرواح التي خلقها الله، لكنها روح فاضلة ومشرفة بدليل أن الله أضاف إلى نفسه سبحانه وتعالى. وأمر ملك فسجد له، السجود هنا ليس سجود عبادة، سجود العبادة مشروع أبدا في حال من أحوال، لأن العبادة يختص بها الله، هذا توحيد الألوهية جاءت به كل الرسل، فالسجود الذي كان في زمان موسى وكذا هذا ليس سجودا ماذا؟ هذا ليس سجود عبادة، سجود العبادة ما شرع ثم نسخ، هذا ما يكون أبدا، إنما هذا تحية، ومثل هذا من جملة الأحكام التي تختلف فيها الشرائح، من جملة الأحكام التحية، هذه لها تحية، قوم هؤلاء لهم تحية وقوم هؤلاء لهم تحية وكذا، ولهذا نبينا عن الإشارة وقال هذه ليس بتحية، تحية أهل الكتاب أو تحية اليهود أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلنا تحية ولنا صفة، فهذا من جملة الشرع. أما الشرك هذا ما يباح في أمة من الأمم، ولا حتى الشرك الأصغر فيما أعلم، إنما الشرك ما تختلف به الشرائع، لكن ممكن أن يحصل سكوت عن شرك أصغر حتى ينزل تشريع، مثل ما كان الناس يقولون ما شاء الله وشاء محمد، مثل ما كان الناس مثلا يحلفون بآباء وغير ذلك، لكن أن يكون شرعة لا أعلم هذا، لا أعلم ذلك. ومنه أيضا مسألة دقيقة في التماثيل التي وسيلة إلى العبادة وسيلة إلى الشرك الأكبر، فهل يطور التماثيل بنص القرآن كانت لسليمان عليه السلام اصطنع له ما يشاء من حليب وتماثيل، مع أن النبي قال كما في حديث علي ألا تدع تمثالا إلا طمسته. طيب هل هذا كان مشروعا في زمن سليمان عليه السلام؟ من من قال هذا؟ ومن من قال التمثال أي كصورة عامة كهيكل، لكن ليس الملامح التي يحصل بها المضاهاة، ولهذا جنح البعض ونميل إليه أن هذا كون تمثالا لا يعني أن يكون فيه المضاهاة من كل وجه بالملامح وكذا، إنما الصورة نعم صورة تمثال، لو أتيناك الآن بتمثال مطموس يقال هذا تمثال أيضا، يقال هذا تمثال، لكن التمثال الذي تحصل به المضاهاة هذا يحتاج إلى دليل خاص، إنما تماثيل لا إشكال، إنما التمثال الذي تحصل به مضاهاة نعم. وإن كان يعني القول يعني بعموم ذلك قد يكون له يعني وجه والله أعلم. المهم فسجدوا لك، المراد بذلك التحية وبيان فضل آدم عليه السلام، ولهذا حسده إبليس في ذلك نعم. ما يستعمل إيه؟ ما يستعمل في عرض الملابس والهيكل الكامل لكن ليس له ملامح في وجه، هذا ما ليس بتمثال، هذا يقال تمثال تمام، لكن ليس فيه المضاهاة، لكن المنع منه قد يكون من جهة أخرى، وهي ماذا؟ وهي العرض الذي قد يكون فيه فتنة، قد يكون فيه فتنة، العرض هذا قد يكون فيه فتنة، إذا كانت ملابس نسائية أو غير ذلك أو غير ذلك مما قد يقع به فتنة، فهي طريقة العرض، إنما ما لم يكن له ملامح لا إشكال، مثل ما جاء في الحديث مربي التمثال فليقطع رأسه حتى يصير كالشجرة، فلو لم يكن له ملامح معالم فهذا لا إشكال فيه، من هذه الجهة ما في إشكال، لكن تأتي بقى مسائل أخرى اللي يعني من الناس من جهة الفتن من يعني أمور من هذا القبيل نعم، لما كجهة التمثال هذا يحتاج إلى التمثال المنهي عنه، إنما التمثال تحصل به المضاهاة ليس الهيكل العام نعم. نعم يحرم النظر إليها، يقول يعني أحمد هل يحرم النظر إليها إذا كان عليها ملابس نسائية وكذا، قاعدة عامة يا إخوان، مسألة الفتنة أوسع من مسألة الشهوة من مسألة العورة، مسألة الفتنة أوسع من مسألة العورة، إذا وقعت الفتنة لك بأي نظر حرم، لو نظرت إلى أي شيء فوقعت فتنة بذلك حرم، حرم. فلهذا المنع من أجل الفتنة أوسع، ومن هنا منع العلماء من النظر إلى الأمرض مثلا مع أنه ذكر، لأنه تحصل به مثلا فتنة، فإذا حصلت فتنة حرم النظر أيا كان، فالذي يحصل عنده افتتان بهذا يحرم عليه نعم، لكنه صفة عامة يخدش الحياة، يعني كيف يجعل أمور النساء هكذا يعني ما في، لكن هذا كله من التساهل ويخدش الحياة، يعني هذا أمر يخدش الحياة، بل حتى الباعة ينبغي أن يكون مثل هذه الأشياء الباعة من النساء، المرأة تختار وتسأل وكذا، لكن الإشكالية أنك تذهب المرأة إلى الرجل وكذا وقد تكون المرأة وحدها، يحصل فتن كثيرة جدا جدا لا يمكن إحصاؤها في هذا الباب نعم. عايز زوري
امر الملك بالنفخ في روح الجنين في
بطن امه نعم،
النفخ كنفخ الروح في ادم ام
في ايه
كنفخ الروح في ادم،
هو كله عن طريق الملائكة نعم، كله عن طريق الملائكة نعم، لكن هذه اشرف الارواح نعم هو الأصل في السجود أن يكون على ظاهره إلا إذا دل دليل على أن يراد بالإنحناء، قد يطلق على ما يراد بالإنحناء فقط، قد يطلق لكن يحتاج إلى قيد. نعم نعم يشار مع السلام لا إشكال، لو أشرت مع السلام إذا كان بعيدا تشير مع السلام، لكن إشارة فقط هذه ممنوع. أو تحصل أحيانا في السيارة، كنت في السيارة والزجاج مغلق فتشير فقط، لا هذا الممنوع، لكن لو مع السلام لا إشكال. يعني لو قلت السلام عليكم إذا كان بعيدا مثلا، ولو قلت السلام فقط ما يلتفت إليك أو ما يسمعك، فلو أنك أشرت معنا. لكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم هو عن الاكتفاء بالإشارة، أن يكون سلامك بالإشارة، سلامك بالإشارة، فهذا الممنوع. إنما لو السلام مع الإشارة تشير من باب لفت نظره إليك ما في إشكالية. نعم. كلكس إيه؟ هذه لا هذه تحية المزعجين، كلكس تحية المزعجين. نعم. لا أما أنه تحية ما يجوز، وأما نرد السلام به أيضا ما يجوز، لكن بيكون التفات لشيء يعني، ويكون عموما التفات لشيء معين مثلا. نعم. أو يكون مع السلام يعني تلفت نظره إليك ثم تسلم عليه. نعم.
ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن أكل الشرك.
في ذلك دليل أيضا على صفة الغضب لي سبحانه وتعالى، وأن الصفات تتفاضل، فقال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، إذن هذا غضب أشد، فإذن الصفات تتفاضل. نعم.
وإنه نهاني عن أكل الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح.
في إثبات المعصية أيضا للأنبياء، وأن هذه معصية، والقول بأن هذه من باب أن الأنبياء معصومة من هذا، وأن هذا من باب سيئات المقربين حسنات الأبرار، هذا غلط، لأن الله عز وجل سمع معصية وقال آدم قد استغفرت وأناب إلى الله، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لكنا من الخاسرين، هي الكلمات، فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه، هل يتاب من حسنة؟ لا. نعم.
فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض.
هذا دليل من قال بأن نوح عليه السلام هو أول الرسل إلى أهل الأرض، فأول رسول هو نوح عليه السلام، هذا دليل من ذهب إليه من جماهير أن أول الرسل ونوح عليه السلام. ومن قال بأن آدم كان رسولا يستدل يوجه هذا على أنه أول رسول إلى قوم مخالفين، إلى قوم مخالفين أهل الأرض، وإلا فآدم عندهم رسول، فيكون نوح عليه السلام رسول أو رسول من وجه وليس بالإطلاق. والأقرب ما ذهبت إليه الجماهير في ذلك أنه أول رسول، وعليه الكثير من أهل العلم. نعم.
وسماك الله عبدا شكورا،
وهذا أصلا حد الرسول في التفريق بينه وبين النبي، فهو إلى قوم مخالفين، هذا حد الرسول. نعم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. نعم.
وسماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك.
إذن هم يكلمون كل نبي ويثنون عليه بما اختص به، سماك الله عبدا شكورا، يعني في عباد كثر يعني باعتبار الأمم يشكرون الله عز وجل، كل مؤمن يشكر وكذلك، هذا عبد شكور الذي وصفه الله عز وجل بذلك، فكانت هذه الصفة فيه صفة مقدمة، ولهذا قال سماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك، إنه كان عبدا شكورا. نعم. نعم. لا، ورد فيها الخلاف، وفيها حديث أصلا، فيها حديث. نعم، لكن البعض ضعفه. نعم. نعم ما فيش إشكال يعني إلى أهل الأرض ما مطلقا، اللي بيرى إن في رسالة يعني قبل فيقول إلى أهل الأرض اللي هو إلى المخالفين لما حصل الشرك، لأن كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. نعم.
قال ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله.
فهنا تواتر عند الأنبياء إثبات الصفات لله عز وجل، ومن ذلك صفة ماذا؟ الغضب، صفة الغضب. هذا رد على المعطلة الذين لا يرون وصف الله عز وجل بهذا ويحرفون الغضب، إما يعطلون مطلقا ويحرفونه، فيقال يقول في الغضب إرادة الانتقام. نعم.
وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا.
الخلة التي اختص الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. نعم.
ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى.
نعم. وليست هي الكذبات المعروفة من الكذب المذموم، وإنما هذه التورية. نعم.
فيأتون موسى
وإنما تكون باعتبار المخاطب، أما القائل فليس يكذب لكن باعتبار المخاطب وما يفهمه. نعم.
فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس،
إثبات صفة الكلام تكليمه.
اشفع.
فلو كان المراد الكلام النفسي أو المراد أنه جرحه بأصابع حكمة أو كما يقولون وغير ذلك، ما الذي يبقى لموسى عليه السلام هنا من ميزة في هذا وبتكليمه على الناس؟ والله قد قال وكلم الله موسى تكليما. نعم.
اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقول.
قد يقول قائل أليس أنتم تقولون بأن الأنبياء غير معصومين من الصغائر فقط اللي غير مجرية؟ طيب القتل هذا كبير أصلا، القتل هذا كبير مو بصغير، كيف يكون؟ نقول هذا القتل العمد الذي يكون كبيرة، وموسى عليه السلام ما قتل عمد، إنما فوكزه موسى فقضى عليه، إنما وكزه فمات وقتل نتيجة ذلك، ولم يقصد موسى عليه السلام قتله. نعم نعم. هذا يقوله البعض، يعني هذا يقول بعض، لكن ولو حتى هذا ولو كان مع كون قبل النبوة ما تعمد. نعم.
فيأتون عيسى
نعم. هذا تنطع، يعني اللي بيقول الأنبياء ما يقعون في معاصي لكن تسمى بأخطاء، هذا تنطع. فين يعني جاء في النصوص الله سماها معاصي؟ الله سماها معاصي والأنبياء تابوا منها. نعم. في آدم عليه السلام قال فعصى آدم ربه. نعم.
فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى
سمى أخطاء سمى معاصي. نعم. وهم بشر، يعني هذا من حكمة الله حتى لا يعبد هؤلاء، لا يعبد هؤلاء. ثم إن التائب من الذنب إن كانت توبة التوبة النصوح عاد أكمل. نعم. ثم هذا لحصول الاقتداء بهم أيضا، إذا ما وقع الإنسان في شيء ماذا يقول في شيء من هذه المعاصي؟ ماذا يفعل؟ يفعل كما فعل آدم عليه السلام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. نعم يقال لا تورية، تورية معصية، هذه تورية. نعم.
فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال هكذا هو وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون فيقولون
يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه وإذا ما سمى إبراهيم عليه السلام هذه كذبات تواضعا منه لأنها بحسب مراده بحسب مراده صدق مطابق للواقع فهي من باب التورية والله أعلم. نعم.
فيأتون فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء
وعليه. فإذا كانت طيب ليست معاصي فلماذا ذكر إبراهيم عليه السلام هنا وبه يحول الشفاعة إلى غيره؟ فقال الشيخ هنا تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم لا لا هذا دعاء عام إن كان مني أخطاء فأنا أطمع أن يغفرها الله لي. نعم.
فيأتون فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاشفع لنا إلى ربك.
نعم. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء فكل دعوة النبوة بعده فكفر وضلال وغي. نعم.
ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. قال فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي.
هذا دليل على أن من أسماء الله عز وجل ما لم يعلمه أحد من خلقه وسوف يكون يوم القيامة ما يعلمه أو يعلم ببعضه نبيه صلى الله عليه وسلم لأن هذا الثناء إنما يكون بماذا؟ بأسماء وصفات. يقول ما لم يفتحه على أحد قبل. نعم.
فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. فأقول ربي أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي. فيقال أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. وعن أبي هريرة رضي الله
عنه جاء مسيرة 40.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. متفق عليه. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
ودل هذا على أن الشفاعة ما تكون إلا في أهل التوحيد لا تكون إلى فعل التوحيد وأما ما لم يكن إلى التوحيد فما تنفع شفاعة الشافعي. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل وفيه فيقول الله عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار فيخرجون من النار وفي لفظ أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار فيخرجون من النار خلقا كثيرا.
وهذا دليل أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص يزيد وينقص لأن هذا النص فيه ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار فيخرجون من النار وفي لفظ أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار فيخرجون من النار خلقا كثيرا. فهناك الأدنى هناك أدنى 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 وهكذا كل ذلك إنما يحصل فدليل على أن الإيمان يزيد وينقص يعني هذا أصرح من نص ما رأيته من نقصة عقل ودين هذا أصرح من نص ما رأيته من قصة عقلي وهو صالح احتجاج، لكن هذا أصرح. نعم.
ثم يقول أبو سعيد: اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة.
نعم.
وروى ابن ماجه من حديث عثمان: يشفع يوم القيامة ثلاثة.
وأشكل على البعض أنه مع كل هذا أدنى 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 إلى آخر ذلك، أشكل على البعض أنه مع كل هذا فتأتي يأتي إخراج رب سبحانه وتعالى ورحمته فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط أو بغير عمل عملوا ولا خير قدموه، يظنون أن هؤلاء يخرجون بلا أعمال، والأعمال ركن في الإيمان، فلا يخرج إنسان إلا بعمل يثبت به إيمانه إن كان ممن أدرك العمل وعلم العمل وكذا، وإلا فقد يخرج من النار فعلا على ما هو ظاهره، أقوام ما عملوا خيرا قط، لكن هذا ماذا؟ هذا لا الذي هؤلاء الذين يخرجون إما أنهم ماتوا قبل فرضية عمل، أو ماتوا في زمن جاهلوا فيه العمل كما حديث حذيفة رضي الله عنه، أو يكون من أمم لم يكن تشريعها كتشريعنا. أما أنه يستدل على العموم وأن من ترك العمل كلية فلم يكن عنده شيء من الأعمال أن يخرج من النار، وهذا دليل على صحة إيمانه. أولا هذا لا نص يدل عليه. الأمر الثاني أن هذا مخالف لإجماع المسلمين، فإن أبيت إلا الظاهر في من يعمل هذا فكذلك أيضا قل لا يزن زنا حين هو مؤمن، لا تفصل كمال إيمان ونقص ونقص إيمان، لا تفصل، خلاص أنت تريد التظاهر بغير عمل يعملوه وخير قدم وحملت النفي على عمومه احمله أيضا لا يزن زنا حين هو مؤمن، واحمله أيضا والله لا يؤمن، واحمله على هذا كل نصوص فالنفيها، خلاص خذ بالظاهر، لابد أن تجمع النصوص الأخرى، لابد أن تجمع النصوص الأخرى، مع أنه إجراؤها على الظاهر عندنا لا إشكال فيه، لكن في أصناف مخصوصة، أصناف لابد ما يخرج من النار إلا مؤمن، لأن النبي قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمن، لابد أن تكون هذه النفس مؤمنة، وما في إيمان إلا بقول وإيه وعمل، اللهم إلا إذا كما قلنا على الحالات التي قد لا يكون له عمل مطلقا ويدخل ذلك كما دلت عليك النصوص، وبهذا تجتمع الأدلة كلها والنصوص يفسر بعضها بعضا، وبفهم سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. فمن آمن وادعى التصديق ولم يعمل قط فهذا كاذب، كاذب في دعوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي عبد الله نعمان ابن بشير رضي الله عنه في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. احنا نقول كل هذا مذكور في الحديث الاخرى في روايات اخرى في تفصيل الكذبات منها ذلك، لكن هذا كله توريه، هذا من باب مناظرة، باب مناظرة، بل فعلوا كبيرهم هذا فسألوا من كانوا ينطقون، فهو من باب ما تسميه انت في المناظرة باب التنزل، مش انت بتعبدوا هؤلاء، خلاص فعلوا كبير، اسألوا الكبير، ولهذا الجملة تامة فاسألوهم، بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوا من كانوا ينطقون، هو راضي خصمهم. ففي هذا الباب يسمح ما سمح في غيره، ولهذا لا يسمى كذبا في هذا. نعم. اللي هو الكذب المعروف. نعم.
وروى ابن ماجه من حديث عثمان: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وفي الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه.
نعم. وقول ربنا لم ننظر في أحدا كذا بحسب علمهم، هذا بحسب علمهم. نعم. ثم قال: ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة. ولا يقال في هذا شفاعة رب العالمين، الله ما يشفع إنما يقبض، هذه رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، بقيت لكن والله أعلم مؤولها. هات كلام حجر. نعم هات كلام حجر فيها. لأن الحديث فيه ولم يبقى إلى أرحم الراحمين، فعند البخاري تقول بقيت شفاعتي، يعني والله أعلم أنه يراد بها بقيت رحمتي. نعم الشفاعة جعل الوتر شفعا، فهذه ليس على حقيقتها الشفاعة التي يشفع فيها الأنبياء والملائكة وكذا يشفعون عند الله سبحانه وتعالى، والله يأذن عند الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيكون هذا على وجه المشاكلة اللفظية بس فقط. وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، تكون مشاكلة لفظية وليس حقيقة، لأن الله عز وجل يشفع عند من، فتكون باب مشاكلة، يعني شفع كذا، ولهذا جاءت في هذا السياق شفع كذا وشفع كذا وبقيت شفاعتي، هذا من باب من المشاكلة، أي وبقيت رحمتي. قال كما في الرواية الأخرى شفعت الملائكة وشفع النبيون شفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار ما فيها فيشفع. نعم اقرأ. ها أيوة تكلم على لفظه.
قال الحافظ ابن حجر تنبيه، قرأت في تنقيح الزركشي وقع هنا في حديث أبي سعيد بعد شفاعة الأنبياء فيقول الله بقيت شفاعتي فيخرج من النار من لم يعمل خيرا، وتمسك به بعضهم في تجويز إخراج غير المؤمنين من النار ورد بوجهين.
أعد قال ها.
تنبيه، قرأت في تنقيح الزركشي وقع هنا في حديث أبي سعيد بعد شفاعة الأنبياء فيقول الله بقيت شفاعتي فيخرج من النار من لم يعمل خيرا، وتمسك به بعضهم في تجويز إخراج غير المؤمنين من النار ورد بوجهين، أحدهما أن هذه
الزيادة يعني مش مؤمن لم يعمل، لا ده غير المؤمن كمان. نعم.
ورد بوجهين، أحدهما أن هذه الزيادة ضعيفة لأنها غير متصلة كما قال عبد الحق في الجمع، والثاني أن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين كما تدل عليه بقية الأحاديث.
نعم يقال ما زاد على أصل الإيمان، لأن أصل إقرار الشهادتين يلزم منه العمل، يبقى أصل الإيمان الذي هو ماذا؟ الذي هو أصل عمل الجوارح وأصل عمل القلب. نعم، لأن الإقرار يستلزم العمل، من أقر كان صادقا في إقراره لزم من ذلك أن يكون عنده العمل. نعم
هكذا.
وإلا من يتمسك بمثل هذا الكلام في تصريح بعض العلماء زائد على أصل الإقرار، طيب هو نفسه يرى ركنية عمل ماذا؟ القلب. طب من أين أتى بها؟ من أين أتى بركنية عمل القلب وهو عمل؟ ولهذا بغير عاملين عملوا ولا خير قدموا وكذا، صابوا أعمال القلوب ما هي كذلك أيضا. فإن قلت هذه من النصوص الأخرى قلنا هذه من النصوص الأخرى أيضا التلازم، ولذا كل دليل على إثبات عمل القلب فهو دليل على إثبات عمل الجوارح بالتلازم، ولهذا التلازم من عمل القلب وعمل الجوارح تلازم بالكمال بالضعف بالانعدام. نعم
هكذا قال، والوجه الأول غلط منه فإن الرواية متصلة هنا، وأما نسبة ذلك لعبد الحق فغلط يعني على غلط.
تمام، يعني شوف يا أخواني مسألة هذه التصرع والجرأة في مسألة يعني هذه عند ألفاظ يعني في الصحيحين هذه لم تتصل، هذه فيها هذه منكرة، هذه ما ينبغي يكون في تفرع. لو ان العلماء يتفقون على هذه على العين وعلى الرأس، وفين المتفق عليه في النكارة؟ ما في لفظة استشكلها بعض العلماء في الصحيحين الا ولها تأويل عند بعض العلماء، فالاستشكال بحسب العالم، هذا فتدخل في مسائل الاجتهاد. نعم.
وأما نسبة ذلك
حتى ما ذكر مثلا من زواج أم حبيبة كما عند مسلم، يعني هذه الألفاظ البالية قد يكون ظاهرها معارض 100%، لكن العلماء تكلموا، سبق معنا كلام ابن كثير في الفصول، ونقل العلماء هذا كله على تأويل، ولو أن بعض الناس حكم على الحديث بالوضع أصلا هو يعني الضعف أو شيء. كذلك لفظة يرقون، فكل هذه العلماء لهم مقال فيها، ما في لفظة اتفق على في هذا، فهذه تدخل في باب الاجتهاد. نعم. وطبعا مع ماذا؟ مع القول بأن إن اللفظة حتى ولو عندك أنت أن هذه اللفظة قد تكون منكرة وعندك أو كذا، لكن الحديث صحيح باعتبار أصله. نعم. أم حبيبة أبو سفيان لما زوجها أم حبيبة. نعم.
والوجه الأول غلط منه، فإن الرواية متصلة هنا، وأما نسبة ذلك لعبد الحق فغلط على غلط، لأنه لم يقله إلا في طريق أخرى وقع فيها، أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من خير، قال هذه الرواية غير متصلة. ولما ساق
سبحان الله، إشارة إلى ما ننبه عليه دائما، انتبهوا يا أخوان، إيه اللي ننبه عليه في هذه المسألة؟ أيوة أحسنت يا أحمد، الحكم على طريق، انتبه، العلماء قد يحكم العالم على طريق، فتظن أنت أن الحكم على ماذا؟ على أصل الحديث، فتنقل إعلاله للحديث كله، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك، فيكون الحكم على طريق. نعم.
ولما ساق حديث أبي سعيد الذي في هذا الباب ساقه بلفظ البخاري ولم يتعقبه بأنه غير متصل،
تمام،
ولو قال ذلك لتعقبناه عليه.
سبحان الله، لو قال ذلك لتعقبناه، يعني احنا ما ندافع عن عبد الحق، لكن هذا لم يثبت عنه، لكن لو قال هذا لتعقبنا. نعم.
فإنه لا انقطاع في السند أصلا، ثم إن لفظ حديث
أبي سعيد، هذه بقى جملة ما قد انتقد على الصحيحين هكذا على هذه الشكلة، لا في أصل الصحة، إنما مثل على هذه الشكلة، إما شيء يتعلق بالسند وأبحاث، أبحاث إسنادية باعتبارات، إما عن ألفاظ يظن الظن أن هذه منكرة وليست كذلك. نعم. ولهذا احنا قلنا ونكرر، ما في حديث ضعيف واحد في الصحيحين اتفقوا على ضعف، قالوا هذا ضعيف واتفقت الأمة على أن هذا الحديث ضعيف. نعم. وإلا لو كان هكذا لقالوا صحيح البخاري، لا لا، لو قالوا الصحيحان على وجه أغلبي أو الصحيحان إلا. نعم.
ثم
ولهذا استثناء البعض كما جاء عند ابن صاح وغيره من العلماء، إلا أحرف يصير كذا، يعني إلا أحرف يصير تنازعوا فيها، مش ضعيفة في مسألة ماذا؟ نقل الإجماع، فيقولون إلا أحرف يصير، يعني مما تنازعوا فيها، يعني لا تدخل في حد الإجماع، ليس في حد الضعف. نعم.
ثم إن لفظ حديث أبي سعيد هنا ليس كما ساقه الزرقشي، وإنما فيه فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيخرج أقواما قدم. ثم إن لفظ حديث أبي سعيد هنا ليس كما ساقه الزركشي، وإنما فيه فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيخرج أقواما قد امتحشوا، ثم قال في آخره فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيجوز أن يكون الزركشي ذكره بالمعنى، فيجوز أن يكون الزركشي ذكره بالمعنى. انتهى.
ما علق على اللفظ، هذا في مسألة أخرى، لكن اللفظ نفسه فين في آخر حد كلام؟ أي ما نقول لك، يعني ما ذكر ابن حجر، ما ذكر ما تعلق باللفظ، الذي يظهر لا أعظم من هذا كما قلنا من باب مشكل لفظي، مثل وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثلا، فبقيت شفاعة بهذا الاعتبار، ولا الشفاعة في معناها معروف، وهذه لا تكون، إنما الرب عز وجل لا يرحم يقبض، شوفوا أحد من أهله فتوى هذه تسمية هذه شفاعة. نعم. هات اقرأ لنا يا عبد العزيز، لا تجلس راكمة للشيخ، ما أنا ما أقبل تعبير أحد عن أحد، اطلع اقرأ ها هات. نعم، ويخرج له أقوام بغير شفاعة، أي من غير شفاعة من المخلوقين. ده ما يزيلش برضو إشكال في لفظة بقة شفاعتي، ده يزيل إشكال. نعم قال، ها اقرأ يا أحمد.
سؤال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وهذا السؤال ورد في موقعه على الشبكة، أحسن الله إليكم، هذا سؤال من المستمع فلان، يقول: قرأت في كتاب الغزالي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة في من أخرجهم الله من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم، حين يقول الله تعالى: فرغت شفاعة الملائكة والنبيين وبقيت شفاعتي، فيخرج من النار أقواما لم يعملوا حسنة قط فيدخلون الجنة، فيكون في أعناقهم سمات ويسمون عتقاء الله، فما مدى صحة هذا الحديث وما معنى؟ فأجاب رحمه الله: هذا الحديث متفق عليه بمعناه، يعني أنه قد روى البخاري ومسلم معنى هذا الحديث، إلا أن فيه كلمة منكرة في هذا السياق الذي ذكره الأخ، وهو قوله: فتبقى شفاعتي، فإن هذه اللفظة منكرة، واللفظ الذي ورد في الصحيحين: ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، وإنما كانت اللفظة التي ذكرها السائل منكرة، لأن قوله: وتبقى شفاعتي عند من يشفع، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشفع إليه.
يستفهم فبقيت شفاعتي، شفاعتي من عند من يشفع، يعني وجه الإنكار، شفاعتي عند من؟ لأن الشفاعة كما قلنا هي شفع وتري طلبه. نعم،
فالله سبحانه هو الذي يشفع إليه وليس يشفع إلى أحد سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى. ومعنى
وهذا جاء في الأثر: نستشفع بك على الله، نستشفع عليك ونستشفع بك على الله، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، استشفع بي بالله، نستشفع بالله، بالله عليك أو كذا أو كما جاء، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
ومعنى هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يأذن للرسل والملائكة والنبيين وكذلك لصالح الخلق أن يشفعوا في إخراج من شاء من أهل النار، فيخرج من أهل النار من شاء الله، حتى إذا تم فيخرج من أهل النار من شاء الله، حتى إذا تم إبقاء أحد تتبعه شفاعة هؤلاء، ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، أخرج الله سبحانه وتعالى بهذه الرحمة من شاء، وجعل في رقابهم خواتم على أنهم عتقاء الله سبحانه وتعالى، فيدخلون الجنة. ومعنى قوله: لم يعملوا حسنة قط، أنهم ما عملوا أعمالا صالحة، لكن الإيمان قد وقر في قلوبهم، فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من العمل، آمنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل، وحينئذ نبسط عليهم أنهم لم يعملوا خيرا قط. وإما أن يكون هذا الحديث مقيدا بمثل الحديث الدال على أن بعض الأعمال الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلا، فإن من لم يصلي فهو كافر، ولو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله، والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة، وهو مخلد في النار أبد الآبدين والعياذ بالله. فأيهما من هذا الحديث؟ إما أن يكون في قوم آمنوا ولم يتمكنوا من العمل فماتوا فور إيمانهم فما عملوا خيرا قط، وإما أن يكون هذا عاما
يستشكلون على ذلك بهذا التأويل، بأنه على ما دخلوا النار يدخلون النار، إذا آمنوا من هنا وماتوا ولم يتمكنوا على ما يدخلون النار. لكن كما قلنا الشرح فيما بيناه هذا يوضح أكثر، والتأويل يدل عليه الأدلة. نقول: ماتوا قبل فرضة العمل خلاص، ولهم معاصي، لأن الأعمال هذه نزلت بالتدرج، فيدخلون دخلوا لمعاصيهم وإن لم يكن عندهم عمل قد فرض من جهة أعمال الجوارح. كذلك أيضا أن يكون في وقت يجهلون العمل، نعم العمل مفروض لكن في أزمنة فترات، كما في حديث حذيفة يدرس الإسلام كوشم الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا كذا إلى آخره. ولهذا في الحديث أن صلة قال لحذيفة فما تنفع لا إله إلا الله، مما يدل على أن المتقرر عند التابعين والصحابة أنه ما تنفع هذه الكلمة بدون عمل، ولهذا هم يستدلون بها على عدم ركنية العمل، وأهل السنة يستدلون بالحديث نفسه على ركنية العمل، لأنه حذيفة لما أجاب صلة ما أجابه إنه ولو ترك العمل لا إشكال، إنما بل تنفعهم بدفعهم. ليه؟ لأن هذا جهل بالعمل من الفترات، كأنه ما فرض. هذا واحد، هذا اثنين، أو حال التأويل المشهور عند السنة والجماعة، وهو النفي، نفي كمال كما قال ابن خزيمة، وليس نفيا للأصل، هذه ثلاث تأويلات، أو يكون هذا في الأمم السابقة، لأن اللي يظن يخرج من النار يخرج من جملة الأمم ليس من هذه الأمة فقط. طيب لماذا هذه التأويلات كلها؟ أولا دلت عليه الأدلة الخاص، اثنان لو لم يدل دليل خاص على شيء من هذا وجب حمله ليتفق مع أمرين، الأمر الأول سائر النصوص، الأمر الثاني إجماع الأمة كما نقله الشافعي وغيره، الإجماع على الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد غير آخر. ولكن لا، يعني هو المقصود يعني عمل القلب، المقصود أصل الإجزاء مش جبنا كلاما في الصحة لغير الشافعي، لا يجزي، لا يصح، لا يقبل، كل هذا جاء في عبارات السلف الصالح رحمه الله. ما في حل أنك تعتقد هذا الاعتقاد الذي هو عند أهل السنة والجماعة، ولا تأتي إلى عبارات هي عبارات مشتبه يتناقلها من لا يرى، من لا يرى مذهب أهل السنة والجماعة، والناس يقلد بعضهم بعضا. نعم. ثم قال
وإما أن يكون هذا عاما ولكنه يستثنى منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه لا بد أن يعمل كالصلاة، فإنه لا بد أن يصلي الإنسان، فمن لم يصلي فهو كافر لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار.
كلام الشيخ في الوقوف عند نسبة الشفاعة الله جيد، أما الحكم على لفظ بالنكارة من سبق الشيخ من المحدثين من المعتنين؟ لو كان كذلك نعم، لو كان كذلك نعم. ونقول القول بأن هذا على وجه المشاكلة اللفظية سالم، سالم من أن تحكم على لفظة بالنكارة ولم يحكم عليها العلماء اتفقون عليها. الأمر الثاني أنها عند البخاري. الأمر الثالث أن لهذا التأويل نظائر، وإلا لماذا تسمي أنت العدل اعتداء؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. فلهذا والله أعلم أن الذي نراه أن هذه اللفظة إنما تذكر من باب، ذكرت من باب المشكلة، شفع وشفع وشفع وبقيت شفاعات بس، اللي هي ماذا؟ رحمتي، لما عبر عنها من باب المشاكلة اللفظية. يدل على ذلك أن الرواية الأخرى صرحت بأنها رحمة ولم يبق إلا أرحم الراحمين. لكن نستفيد من جواب الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، يستفيد من ذلك أن هذا الشفاعة، أن هذه لا تضاف إلى الله سبحانه وتعالى لأنها تخالف معنى الشفاعة. معنى الشفاعة، الشفاعة طلب، طلب شفع ما هو وتر طلب، ولهذا الأنبياء يطلبون من الله فتحصل شفاعة، المؤمنون كذلك فتحصل الشفاعة. طب الله عز وجل يطلب ممن؟ فهذا المعنى معنى لا يضاف إلى الله عز وجل على حقيقة الشفاعة. طيب يبقى إيه؟ إما أن نحكم على اللفظ بأنها منكرة، وإما أن نرى لها تأويلا. طيب أنها منكرة لا، ليس بالسهل أبدا، خصوصا فيما يتعلق بالصحيحين، وحتى غير الصحيحين هذا فن له أربابه. فمن سبق إلى الحكم بالنكارة حتى نكون مع من أئمة الدين، يبقى هذا نحتاجه أولا. الأمر الثاني أن هذا له التأويل، فأقرب ما يقال في هذا ما ذكرناه، وأن هذا يكون من باب المشاكلة اللفظية لا من باب الحقيقة اللفظ والعلم عند الله. نعم. بس هل هذه ثبتت شفاعة بعد ذلك للناس؟ نعم تمام تمام تم هذا شفاعته اللي هو إيه؟ وما فائدته إذا هي بقت شفاعته التي يملكها؟ هيملكها لمن؟ هيملكها يعطيها لأحد. طب ما بقي أحد يعطيه الشفاعة يعني؟ لا فيها يعني بعد فيها هي فيها نعم أي نعم بقي شفاعتي فيقبض قبض هي تماما ولم يبق إلى أرحم الراحمين فيقبض قبض لم يبقى فبقيت شفاعتي مؤولة في الروايات الأخرى بقيت شفاعتي أي لم يبقى إلى أرحم الراحمين لكن يبقى اللفظة هذه عبر عنها بالشفاعة كيف فنقول هذه مشاكلة ولهذا كانت هذه اللفظة غير مفردة عن ذكر لفظة الشفاعة للأنبياء وكذا شفع كذا شفع كذا شفع كذا وبقي شفاعته فهذا الأقرب والعلم عند الله عز وجل نعم نعم أيها يوسف نعم طيب ما هم إذا لم يكن لهم عمل ولم يتوبوا إذن هذا ليس بمؤمن فيكون قد تاب نقول يبقى تاب ولم يتمكن من العمل فإذا كان تاب ولم يتمكن العمل تاب توبة عامة هيبقى ما نوع المؤاخذة إلا أن يتصور أنه تاب من شيء دون شيء ويكون تاب من ترك العمل ولم يتب من المعاصي الأخرى لكن اللي احنا ذكرنا له وذكر العلماء هؤلاء هذا أيسر وأقرب وتدل عليه الأدلة نعم
قال وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم وأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشئ الله لها خلقا يسكنهم في فضول الجنة
نعم
وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
رحمته سبحانه وتعالى يرحم بها من يشاء فضله سبحانه هذا فضله عز وجل فينشئ له خلقا ثم يدخل الجنة ليس لهم أعمال ولا شيء هذا فضله سبحانه أما النار فلا ما ينشئ الله لها خلقا يضع الرب قدمه فيها فينزل بعضها إلى بعض نعم
وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه فهذه الأحاديث دلت على أن الشفاعة
هذه من خصوصيات صلى الله عليه وسلم في التخفيف وليس النبي خصوصية في الإخراج فإنه ما يخرج من النار أحد فقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين لا بتخفيف ولا بإخراج إلا النبي صلى الله عليه وسلم فيما تعلق بالتخفيف نعم ولأبي طالب ليس تخفيف أي أحد فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع في مخصوص لمخصوص في مخصوص والتخفيف لمخصوص هو أبو طالب ولم يثبت لغيره من الكفار ولهذا لا يجوز الاستدلال بهذا على العموم على العموم بمعنى أنك تقول اللهم خفف عن أبي العذاب إذا كان مشركا وتقول دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع وقبلت شفاعته في التخفيف نقول هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
فهذه الأحاديث دلت على أن الشفاعة ستة أقسام الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم السلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها وذلك حين يرغب الخلائق للأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد
أي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ما أنكرها أهل البدع هذه ما أنكروها الخوارج المعتزلة، ما أنكروا هذه شفاعة للفصل. نعم.
الثاني شفاعته.
نعم. نعم. لا لا، يجوز زيارة الكافر لكن بلا دعاء بلا كذا، إنما اعتبار. نعم.
الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه في حديثه الطويل المتفق عليه. الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها. الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون.
قال الشيخ العثيمين: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، هذه عند مسلم، أي من عصاة المؤمنين، وهذه لها صورتين: يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. أما في من دخلها أن يخرج منها فالحديث هذا كثيرة جدا بل متواترة. أما في من استحقها ألا يدخلها فهذه قد تستفاد من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائزهم، فإنه من لازم ذلك ألا يدخل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، الحديث. لكن هذه الشفاعة في الدنيا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وهذه شفاعته ينكرها من أهل البدع الطائفتان المعتزلة والخوارج. لأن المعتزلة والخوارج مذهبهما في فعل كبير أنه مخلد في النار، تبه مخلد في النار، ليس أنه كافر، لأن هنا كلمة كافر هيفترق فيها الخوارج والمعتزلة. أما الخوارج فنعم كفرون، أما المعتزلة فيقولون بإخراج من الإيمان وعدم دخولهم في الكفر، فيرونهم في منزلة بين المنزلتين، لكن اتفقوا على ماذا؟ على التخليد في النار. فيرون من زنك من أشرك بالله، لا تنفع الشفاعة، ولن يأذن الله لأحد من شفاعته له، وقوله مردود بما تواتر بالأحاديث في ذلك. نعم. يعني فيقول شفاعته لأهل القوم العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلها، يقول فيتباين بهذا أنها تكون في الدنيا. طب وهل هذه تكون خاصة بالرسول على هذا الوجه؟ لأنه هنا دليله عام: ما من مسلم، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا يشكرون بلا شيء إلا شفعهم الله فيه. ومن هنا كان دعاء أهل الإيمان لإخوانهم يكون نافعا لهم، وقد يكون قد استحقوا النار لكن بهذا الدعاء نجاهم الله عز وجل منها. فهذه لا تكون خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذه هذه وقع فيها النزاع. نعم.
الرابع شفاعته في العصاة،
ولهذا السال من هذه الشفاعات الشفاعة الكبرى العظمى الشفاعة في دخول الجنة الشفاعة لأبي طالب. نعم. تحتاج دليل، هي تحتاج دليل، تحتاج دليل، هذه تحتاج دليل، هذه الخاصة استوجبوا النار هي تحتاج إلى دليل خاص، لو جاء دليل خاص لا إشكال. نعم. أنا يعني كيف من استوجب معين يعني ولا إيه؟ فين هو المعين هذا؟ استوجب يعني دخول النار ولكن ينتفع بالدعاء، هذه لا يقبل فيها شفاعة المؤمنين دعاؤهم يعني، ما هذا هو الدعاء كله. استغفر الله وصلى التشبيه في الأول أن يسأل الدعاء له بأن الله عز وجل لا يعذبه في النار وقي عذاب النار، هذا هو ده التخصيص. طيب تريد تخصيص أكثر من هذا فيه اللي هو من لم يجزم لمين، هو فين المعين هذا؟ من يعرفه؟ من يعرفه؟ لا أحد يعرفه. نعم. إذا أنت تتكلم عن عصاة محدين، قوم استوجبوا النار في علم الله سبحانه وتعالى، ولكن الذين استوجبوا النار هؤلاء يعني أنهم مستحقوها لكن قبلت فيهم شفاعة، لأن الله سبحانه وتعالى يوقف هذا على ماذا؟ على عدم وجود مانع، أن هذا وقوف على عدم وجود مانع، إن شاء غفر وإن شاء عفا. طيب غفر، غفر الله سبحانه وتعالى، قد يكون من حسنات وفعلها أو كذا، وقد يكون بدعاء المؤمنين، فدعاء المؤمنين من جملة ما يكون سببا في مغفرة الله عز وجل لقوم استحقوا بأعمالهم النار، لكن نفعهم دعاء إخوانه. نعم.
الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي.
علق الشيخ الرازي يقول وأما الشفاعة الثالثة فيشفع فمن استحق النار، وهذه الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإنما ذهب أن من استحق النار لابد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشافعة ولا بغيرها. والحديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. أي رابعة؟ احنا نتكلم عن الثالثة، هذه في تعلق الراس، شفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار. نعم؟ لا، والثالثة، والثالثة في من استحق، من استحق النار، في من استحق النار. هذه ينكرها المعتزلة والخوارج كذلك، لأن يقولون المعتزلة عندهم الوجوب، يجب على الله عز وجل عقوبة العاصي. نعم.
الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار.
متواترة أن الله ينفع من استحق النار بالدعاء، متواترة في هذا، غير بالإضافة إلى إخراجه من النار، كذلك أيضا ينتفعون بالدعاء، هذا إجماع الدعاء ينفع إن شاء الله. الشيخ الفوزان يقول حفظه الله في الثالثة، فصل شفاعته فيما استحق، ذكر الشفاعة الأولى والثانية، الشفاعة الأولى العظمى والثانية اللي هي في دخول أهل الجنة الجنة. طيب الثالثة يقول شيخ فوزان شفاعته في عمي أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وهذه خاصة به لأن الله أخبر أن الكافرين تنفعهم شفاعة الشافعين، ونبينا أخبر أن شفاعته لأهل التوحيد خاص، فشفاعته لعمي أبي طالب خاصة به وخاصة لأبي طالب. هذه الأنواع الثلاثة اللي هي العظمى ودخول الجنة وشفاعة لأبي طالب خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم فصل هذه الثلاثة عن الآتي. قال الشفاعة الرابعة شفاعته في من استحق النار من عصاة المعتزلة ألا يدخلها، الخامسة شفاعته في من دخل النار من عصاة المعتزلة أن يخرج منها، السادسة شفاعته في رفع درجات بعض أهل الجنة، السابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استوت حسنته وسيئته من يدخل الجنة وهم أهل العرف على القول، الثامنة شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب كشفاعته في عكاش ابن محصن رضي الله عنه، حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بالإحسان والعذاب. وهذه الأنواع الخمسة الباقية يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الشفاعات كلها لتبوت أديتها، وأنها لا تتحقق إلا بشرطين كذا وكذا. يبقى فصل الشيخ الفوزان هذه الشفاعة عن الشفاعات التي هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فهو يشفع لكن ليس على وجه يختص به. نعم. يلا. نعم. اللي ايه؟ لكن من جهة الدعاء انت منه. نعم. فاما ان يكون اخبار او قال انت منهم، يعني الله ما جعله منهم. ولهذا قال يا رسول الله ادعو الله، عكاشة قال في الحديث قال ايه يا رسول ادعو الله ان اكون منه، قال انت منه، هذا محتمل اخبار ومحتمل الدعاء. ولهذا لما قال رجل يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم، فقال سبقك بها عكاش، ليس بالاخبار. نعم.
الرابع
دعاء اللي قال سبقك. نعم.
الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة أهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال.
نعم. هذه التي اشتهر القول فيها، وإن كان فيه غيرها ينكرها المعتزلة الخارجة، لكن هذه اشتهر أمرها. نعم.
الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في رفع درجاتهم وزيادة ثوابهم، وهذا مما لا ينازع فيها أحد، وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا،
أي في من يشفع لهم وفي من يشفعون. نعم.
كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. السادس: شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده.
نعم.
قال ابن بطال: أنكرت المعتزلة والخوارج الشفاعة في إخراج من أدخل النار من المؤمنين، وتمسكوا بقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وغير ذلك من الآيات. وأجاب أهل السنة بأنها في الكفار، وجاءت الأحاديث في إثبات الشفاعة المحمدية متواترة، ودل عليها قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والجمهور على أن المراد به الشفاعة.
نعم، في الشفاعة، فالمقام المحمود هنا الشفاعة، عسى أن يبعث ربك مقاما محمودا، قال جمع المراد به الشفاعة، وهذا لا ينكر إجلاسه صلى الله عليه وسلم وأنه من المقام المحمود أيضا، فهذا لا يعارض كما ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى في هذا الموضع في تفسيره، التفسير ابن جرير في تفسيره، وأن هذا لا يعارض هذا. نعم. أما من جعل المقام المحمود هو الإجلاس ليس الشفاعة فقوله مردود، ومن جعل أيضا الاستدلال بالمقام المحمود على أنه الشفاعة كما ورد في الأحاديث، من جعل ذلك أيضا ردا لإثبات المقام المحمود في إجلاسه صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا قد أخطأ، فهذا مقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار فضله هو، وهذا مقام باعتبار فضله وانتفاع الخلق به. الشفاعة العظمى مقام محمود للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل جعله شفيع الناس في هذا، ثم إن هذا انتفع بها الخلق بناء على هذا الأمر. إنما إجلاسه صلى الله عليه وسلم على العرش فهو مقام محمود يعود لإكرامه صلى الله عليه وسلم، ولهذا نص أهل السنة أن من أنكر ذلك فإنه قد أنكر ماذا؟ كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحسد عليها من هؤلاء. نعم. نعم. يقول ابن جرير،
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ثم اختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام المحمود، فقال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي هو يقومه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس، ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. ذكر من قال ذلك
بعدها.
قال: وقال آخرون: بل ذلك المقام المحمود الذي وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبعثه إياه هو أن يقاعده معه على عرشه. ذكر من قال ذلك. وذكر عن ليث عن مجاهد في قوله: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه معه على عرشه. قال: وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ما حدثنا به أبو كريب وساق بسنده عن أبي هريرة قال: هي الشفاعة.
يعني في تفسير الآية: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، تفسير الآية يعني يقول أولى القولين، فأولا ما حكم على القول بالبطلان، وإنما يقول الأولى. الأولى في ماذا؟ في تفسير الآية، لا في إثبات الأمر، ولهذا لو لم يثبت في الإقعاد والإجلاس لقالوا هذا باطل، إذ لا يليق هذا بحق الله عز وجل، ولهذا البعض ينكر مسألة القعود. وقد ذكر أئمة السنة، وقد ذكر فيها الدارقطني الإمام العلم السلف السني، قد ذكر في ذلك أبياتا كثيرة، وعلى هذا أهل السنة قاطبة كما ذكر الخلال رحمه الله تعالى. نعم. لكن المقام في مقام التفسير. ثم يقول:
وهذا وإن كان هو الصحيح من القول في تأويل قوله عسى يبعثك ربك مقاما محمودا لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
هو قدم يعني في الموضع هذا عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، فيكون مقدم لوجود المرفوع أن الشفاعة العظمى.
فإن ما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع صحته، لا من جهة خبر ولا نظر.
شوف انتبه، غير مدفوع ماذا؟
صحته.
يبقى الكلام على ماذا؟ الصحة. نعم. لا من جهة
خبر ولا نظر.
خبر نظر، يبقى ما تقولش بقى معنى خبر نظر. خبر من جهة ثبوت، نظر من جهة معناه. فطالما صح الخبر فلا ندفعه، يجب أن نقول. فما يأتي واحد يقول ما يليق هذا أبدا، هذا ما يليق ولا ينبغي، نقول إذن ولا يليق ولا ينبغي أن يكون له أصابع، ولا يليق ولا ينبغي أن ينزل، ولا يليق ولا ينبغي أن يتكلم. هذا هي قاعدة أصلا، ماذا؟ قاعدة المعطل، لا ينبغي ولا يليق. إنما الذي لا ينبغي ولا يليق أن ترد ما قبله السلف من هذه النصوص. يبقى هذا انظر تنصيص واضح، قال لا من جهة خبر ولا من جهة نظر. ها.
وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين بأحالة ذلك.
شوف، لا هذا ولا ذاك بأحالة ذلك. نعم.
فأما من
يعني من الذي أحال ذلك؟ سبحان الله، ما أحد. شوف لا خبر، شوف يا أخواني لا خبر، ها،
لأنه لا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين بأحالة ذلك.
يعني ما في أحد، إنما هذا جعي ذكر عن بعض المتأخرين يحيلون هذا ويعتبرون هذا من النكارة، فينكرون ما قبله السلف كله. ما في أحد أنكر ذلك، ما في أحد ورد عنه خبر يحيل ذلك. طيب بل الوارد ما هو؟ قبول ذلك. من ماذا؟ لا زال السلف يحدثون بهذا. نعم.
فأما من جهة نظر فإن جميع من ينتحل الإسلام إنما اختلف
أما من جهة النظر ها؟
فإن جميع من ينتحل الإسلام إنما اختلفوا في معنى ذلك على أوجه ثلاث. فقالت فرقة منهم الله عز وجل بائن من خلقه كان قبل خلقه الأشياء ثم خلق الأشياء فلم يماسها، وهو كما لم يزل، غير أن الأشياء التي خلقها إذا لم يكن هو لها مماسا وجب أن يكون لها مباينا، إذ لا فعال للأشياء إلا وهو مماس للأجسام أو مباين لها. قالوا فإذا كان ذلك كذلك، وكان الله عز وجل فاعل الأشياء، ولم يجوز في قولهم أنه يوصف بأنه مماس للأشياء، وجب بزعمهم أنه لها مباين. فعلى مذهب هؤلاء سواء أقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه أو على الأرض، إذ كان من قولهم إن بينونته من عرشه وبينونته من أرضه بمعنى واحد في أنه بائن منهما كليهما غير مماس لواحد منهما. وقالت فرقة أخرى كان
طبعا
الله
لفظة مماسة فتفصيل من جهة المعنى، من جهة اللفظ تحتاج إلى دليل، وقد وردت، ذكر الدارمي شيئا من ذلك. ما
وقالت فرقة أخرى
والبعض أنكر من جهة اللفظ والمعنى يستفصل فيه.
وقالت
لا يحل شيء من خلقاته ولا يحل شيء من خلقاته فيه. نعم. لكن خلق بيده آدم. نعم.
وقالت فرقة أخرى كان الله تعالى ذكره قبل خلقه الأشياء لا شيء يماسه ولا شيء يباينه، ثم خلق الأشياء فأقامها بقدرته، وهو كما لم يزل قبل الأشياء خلقه لا شيء يماسه ولا شيء يباينه. فعلى قول هؤلاء أيضا سواء أقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرش أو على أرضه، إذ كان سواء على قولهم عرشه وأرضه في أنه لا مماس ولا مباين لهذا، كما أنه لا مماس ولا مباين لهذه. وقالت فرقة أخرى كان الله عز وجل ذكره قبل خلقه الأشياء لا شيء يماسه ولا شيء يباينه، ثم أحدث الأشياء وخلقها، فخلق لنفسه عرشا استوى عليه جالسا وصار له مماسا، كما أنه قد كان
قبل خلقه الأشياء لا شيء يرزقه رزقا ولا شيء يحرمه ذلك، ثم خلق الأشياء فرزق هذا وحرم هذا وأعطى هذا ومنع هذا. قالوا فكذلك كان قبل خلقه الأشياء يماسه ولا يبينه، وخلق الأشياء فماس العرش بجلوسه عليه دون سائر خلقه، فهو مماس ما شاء من خلقه ومباين ما شاء منه. فعلى مذهب هؤلاء أيضا سواء أقعد محمدا على عرشه أو أقعده على منبر من نور، إذ كان من قولهم إن جلوس الرب على عرشه ليس بجلوس يشغل جميع العرش، ولا في إقعاد محمد صلى الله عليه وسلم موجبا له صفة الربوبية ولا مخرجه من صفة العبودية لربه، كما أن مبينة محمد صلى الله عليه وسلم ما كان مبينا له من الأشياء غير موجبة له صفة الربوبية ولا مخرجته من صفة العبودية لربه، من أجل أنه موصوف بأنه له مباين، كما أن الله عز وجل موصوف على قول قائل هذه المقالة بأنه مباين لها هو مباين له. قالوا فإذا كان معنى مباين ومباين لا يوجب لمحمد صلى الله عليه وسلم الخروج من صفة العبودية والدخول في معنى الربوبية، فكذلك لا يوجب له ذلك قعوده على عرش الرحمن. فقد تبين إذن بما قلنا أنه غير محال في قول أحد ممن ينتحل الإسلام ما قاله مجاهد من أن الله تبارك وتعالى يقعد محمدا على عرشه، فإن قال قائل فإنا لا ننكر إقعاد الله محمدا على عرشه وإنما ننكر إقعاده إياه معه. قال حدثني وساق بسنده عن عبد الله بن سلام قال إن محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على كرسي الرب بين يدي الرب تبارك وتعالى وإنما ينكر إقعاده إياه معه. قيل أفجائز عندك أن يقعده عليه لا معه؟ فإن جاز ذلك صار إلى الإقرار بأنه إما معه أو إلى أنه يقعده والله للعرش مباين أو لا مماس ولا مباين. وبأي ذلك قال كان منه دخولا في بعض ما كان ينكره، وإن قال ذلك غير جائز كان منه خروجا من قول جميع الفرق التي حكينا قولهم، وذلك فراق لقول جميع من ينتحل الإسلام، إذ كان لا قول في ذلك إلا الأقوال الثلاثة التي حكيناها، وغير محال في قول منها ما قال مجاهد في ذلك. انتهى كلام.
نعم. وتبع رحمه الله تعالى في ذلك ما كان عليه العلماء قاطبة وأهل السنة قاطبة، فلم ينكر أحد منهم ذلك، إنما كما قلنا جاء الإنكار متأخرين. ولهذا أخواني نحن نكرر الكلام في هذه المسألة يعني ونشتد فيها تبعا للسلف الصالح رحمهم الله تعالى في ذلك، فاللي عنده كلام يرفع به كلام السلف الأوائل في هذا الأمر يأتي به، ولا كلام أصلا ولا كلام يصح في هذا، كما هو معروف منقول عن أئمة السلف رحمه الله تعالى. كل ذلك طبعا على القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نعم.
قال ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال، فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم غير في أهل الكبائر، وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حد ويحد له حدا، كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة.
بشرطيها، شرط الإذن وشرط الرضا، شرط الإذن وشرط الرضا. فهذه الشفاعات إذن التي تكون في الآخرة منها ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما يكون عاما. ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، الشفاعة في دخول الجنة، الشفاعة في أبي طالب، هذه اختص بها صلى الله عليه وسلم، والشفاعات الأخرى التي دل عليها الدليل هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولعامة الناس. نعم يا موسى. ايه السبب يعني؟ ايه السبب؟ ايه السبب انك تذكر الصوفي؟ مسألة العلم بالشيء مسألة، العلم بشيء مسألة، ومسألة مراعاة من تخاطبه مسألة أخرى. نعم أيوة يا هشام. تمام، نفس ما احنا ذكرنا. احسنت. يقول ابن الملقن، يقول ها في كلمة شفاعتي، يقول خرج على معنى ابن الملقن، يقول خرج على معنى المطابقة ها لمن تقدمه من الشفاعات، ولهذا ذكرت في السياق شفع 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 بقيت شفاعتي، يبقى هذا على وجه ايه؟ المطابقة، اللي هي المشاكلة وليس على حقه. هذا لا شك ان هذا أقرب من القول بماذا؟ بالنكارة لمقام الصحيحين. ونصطحب في كل مسألة من المسائل إذا جئنا إلى الصحيحين، أحد الصحيحين سواء ما تعلق بإسناد أو تعلق بمت، لابد أن نصطحب الجلالة، والجلالة ليست غلوا، اصطحاب جلالة الصحيحين ليست غلوا، إنما اصطحاب جلالة الصحيحين اتباع وليس غلوا، فإن الأمم متفقة على جلالة الصحيحين، ولهذا جعلت القواعد لأصحاب الصحيحين منتقاة بخلاف غيرهما. فإذا جاء خبر المدلس فيها بالعنعنة حمل على الاتصال، له مقام، وإذا جاء الراوي المتكلم فيه حمل على الانتقاء للمروي. هذا في غير الصحيحين له قاعدة، إنما في الصحيحين الجلالة كان لمقام الصحيحين هذا المقام من صورة متقاربة، يعني من وجه، يعني من وجه من وجه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر الآن تتركون لي صاحبي، يعني أبو بكر ما حد ها، فالمقام المقدم. ومثل ما حصل من بعض الصحابة لما أنه اشتد مع بعض الصحابة الذين أسلموا قبل، فقالوا الذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل عدن ذابا ما بلنا غد أحدهم نصيبه، كما قلنا في أول الدرس. هذه المقامات العالية تحفظ، ومن ذلك مقام الصحيح. فحينما نأتي أول شيء في النظر اصطحاب مقام الصحيحين، ده أول شيء في النظر. طيب بعد ذلك ما في مجاملة من جهة علمية تقعيدية، وكما قلنا ونكرر دايما سواء في هذا الباب سواء في باب في أبواب أخرى من قواعد مثل الخبر المتلقى بالقبول، الحديث المتلقى بالقبول وغير ذلك. هذه يا إخواني لابد أن ننتبه لقاعدة خاصة، هذه ليست على خلاف القاعدة العامة. القاعدة العامة محفوظة، فالذين وضعوا هذه القاعدة هم الذين وضعوا هذه القاعدة، لكن نستفيد ماذا؟ نستفيد أن ذكر هذا الموضع لا يخالف التقعيد العام. فلما نقول بجلالة الصحيحين وننظر إلى الصحيحين نظر خاص، هذا ليس أن من أجل عيون صاحب الصحيحين نغير قواعد الحديث، لا، لكن نقد سبر غربلة كل ما شئت. خرجوا بماذا؟ خرجوا بأن هذه الكتب، أن هذين الكتابين سلما، ولهذا كان لهم نظر خاص. نتيجة ماذا؟ نتيجة السبر ونتيجة التتبع، وليس قاعدة خاصة. يا أخي هذا مدلس، دعك مدلس احمل على اتصال لأنه روى البخاري ومسلم، لا، هات هذه الأخبار ستجدها المتصلة، فقد ثبت الاتصال فيه. لكن لماذا لم يذكر الخبر في الاتصال؟ قد يكون هذا ليس على شرط من البخاري، ليس على شرط مسلم، فقد يكون الذي فيه الاتصال ليس على شرطهما فيذكر ما في العنعنة. ومعروف إذا أنت إذا ذكرت الخبر اللي فيه العنعنة والخبر الذي في الاتصال خبر طريق آخر وكذا، فتحمل على الاتصال مو بلازم. فحينئذ نقول بأن هذه المكانة ليست مجاملة. كذلك أيضا يقال الخبر متلقى بالقبول، مش معناه تصحيح الضعيف، لا، مو بتصحيح ضعيف، تصحيح وإن كان فيه ضعيف. بماذا؟ برواية الأمة له. كان عندك إشكالية في الإسناد فهذا جبر الإسناد رواية أمة. كان عندك إشكالية في متن من جاتي ما تحسبه أنت من تأويل فرده لما اتفق عليه السلف رده، لا مجال لإنكار إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش وجلس على العرش، لا مجال أبدا. نعم. وابن جرير على فكرة له موضع آخر أيضا يبين أيضا بأن هذا لا تعارض في مسألة المقام المحمود بين هذا وذاك، إما في الموضع هذا بس أنت ما جبته أو شيء
في كلام الخلال،
هات ابن حجر نفسه، أقصد ابن جرير نفسه له في هذا، وأن هذا مقام وهذا مقام. فالشاهد يا أخواني بارك الله فيكم أن هذه الأمور طالما أن السلف يتكلمون فيها فلا بد من اتباعهم، اتباع السلف، وهم أضرى بالأخبار من جهة الثبوت وبالأخبار من جهة المعاني. إذا اختلفوا فحينئذ نرجح، ما في مشكلة، لكن حينما لا يوجد بينهما الخلاف فلا تأتي أنت مثلا بمعاصر تقول قال في هذا الخبر أو إلى آخره، لا، احذف كل هذا ولو صاروا 100 ولو صاروا 1000 طالما أن السلف قد سبقونا بهذا الأمر. طيب نتوقف عند هذا ونقف عند الإيمان بالقدر، نكتفي بهذا القدر.